الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد نواصل التعليق على حدث عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وقفنا عند قوله صفحة 80 من عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ومالك وغيره من أئمة المسلمين علموا أنه لم يأمر بزيارة قبره، فلم يقل زوروا قبري ولا رغب بزيارة قبره، بل كل حديث روي في زيارة قبره فإنه ضعيف بل مكذوب موضوع. ولهذا لم يروي أئمة المسلمين منها شيئا، هو كما قال رحمه الله، ولا اعتمدوا على شيء منها، فلم يخرج أصحاب الصحيح منها شيئا، ولا خرج أهل السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي منها شيئا، ولا روى أحمد بن حنبل وأمثاله في مسنده منها شيئا، ولا مالك ولا الشافعي ولا نحوهم، وإنما يرويها عن الدارقطني ويعلم أنها ضعيفة. طبعا هو عرق الدارقطني غير الدارقطني بقى، يعني الدارقطني غير الدارقطني، تمام؟ إذ هنا سواء الدارقطني أو غير الدارقطني، لو قلنا لماذا يرويها إذن؟ تمام، هو أولا لم يشترط الصحة وعدم الصحة في جمعه، التدوين والنقل، تمام؟ وقد يعلق رحمه الله تعالى على ما فيه. وقد روى البزار في مسنده منها حديث عبيد الله بن عمرو وهو ضعيف باتفاقه، ولفظ: من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة. وعن ابن عمر لفظا آخر وهم يرون أنه قال: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذا ضعيف لم يثبت، وهذا انفرد به حفص القارئ عن ليث بن سليم، وقد اتفقوا على ضعفه في الحديث وأنكروا عليه هذا الحديث، وكذلك الأول أنكروا على من رواه عن عبد الله ابن عمر أخ عبيد الله مع ضعف في عبيد، لا تعبد بقى تعبد الله، لأنه عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، يبقى عبد الله، كما قد بسط هذا في مواضع. وهذا أيضا كذب مخالف لدين الإسلام، عبد، أيوة عبد الله، يبقى هو من جهة الرواية رد كنقل، فبدأ يرد من جهة الإيه؟ نتكلم بقى من جهة القواعد الشريعة ومقاصد الشريعة. هذا تطبيق عملي لما سبق. بدأ ينظر في المتن ويتكلم من خلال المتن مع عميات الشريعة. قال له: أيضا كذب مخالف لدين الإسلام، فإن الذين يزورونه في حياته هم الذين هاجروا إليه وبايعوه على الإسلام، كالوفود الذين كانوا قد يخدمون إليه، وأولئك من أصحابه. فلو أنفق الرجل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فلو أنفق الرجل من بعد الصحابة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فإذا كان بالأعمال الواجبة لا يصير مثل أحد، فكيف يصير بعمل ليس بواجب بل ولا مسنون؟ يصب خدم من هذا الايه؟ من هذا الجانب. يعني لو كان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام كان من اولى الناس به، ده ما حصلش. ولا اللي بعد لما جاء بقى الفئات المغلوله بالمعقول بدا ده كان الفن الرابع، بدا يخش بقى الزوادع في الافكار غير المرضيه في الدين. ومن هنا تم الائمه رحمه الله تعالى بسبب المرويات واهتمام الاسانيد لكشف الزور الذي قد دخل ودخن في الصحيح الصواب. وأما من يروى عنه أنه قال: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، طبعا ده كاذب، هذا من الكاذب المهضمة، فده أعظم كذبة من غيره. وقيل إن هذا لم يسمح حتى استنقذ المسلمون القدس من أيدي الفرنج، ونقل هذا ابن الصلاح عن شيوخه وغيره، ولم ينقل عن أحد من الصحابة استحباب زيارة قبره، بل قد علم بالنقل المتواتر أنه كان يكون في حجرته، وهم لا يزورون قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. والعلماء متفقون على أن أهل المدينة لا يزورون قبره، والعلماء متفقون على أن أهل المدينة لا يزورون قبره إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه. ولكن ابن عمر كان يقف عند قبر ويسلم عليه وعلى صاحبيه، إذا قدم من سفر فأخذ بفعل ابن عمر طائفة من العلماء، وآخرون لم يأخذوا بفعله بل بفعل جمهور الصحابة. إذا الذي يعطى ابن عمر على الإطلاق في إيه؟ في قص ثلاثة يتحد به صاحبه، يبقى فعل ابن عمر، وابن عمر من جملة الصحابة، ولكن ابن عمر كان إذا قدم من سفر فعل ما فعل. وده اللي قال الشيخ الإسلام سلفا، إنه القادم من السفر فرق بين القادم وبين المقيم، تمام؟ وبين القريب وبين البعيد. ولا كانوا إذا كانوا، طبعا هنا بيستدل بإيه؟ بأحوال الصحابة، بأحوال الصحابة على ما سبق ذكره في المجلس قبل الأذان، وهم أعلم الأمة وأفقه الأمة والأولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. ولا كانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة يزورون القبر ولا يأتون لا لدعاء ولا غيره، بل كانوا يأتون إلى مسجده وهم في كل صلاة في مسجده وغير مسجده يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان كما سنه لهم. وهذه المصالح العظيمة يحصل بها أضعاف ما يحصل في زيارة قبره، مع أن ذاك كانوا يخافون أن يصير ذريعة إلى الشرك واتخاذ مسجدا وعيدا وثنا. وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكنا، ولما سدوا ومنعوا الناس من الدخول إليه ما بقي يمكن أحدا الزيارة المعروفة ولا الشرك ولا اتخاذ وثنا، ولا يقدر أحد أن يصلي إلا إلى مسجده، ومسجده ليس هو قبره وبيته، ها؟ ليس هو قبره ولا المسجد. يبقى كل ده فريق على انه هذا هو هذه الحقيقة في عصر الصحابة، ان المسجد كان في مكان والقبر كان في مكان. يبقى القبر كان فين؟ كان في حجرة عائشة، وكان بعيد عن، كان بجوار المسجد. القبر حاجة وكان في البيت، والمسجد حاجة ولم يكن فيه هذا الذي أحدث من بعدهم، بل مسجده بني للصلوات الخمس وغيرها، وكان يعتكف فيه ولا يعتكف في بيته. فحكم هذا غير حكم هذا بالنص والإجماع. ولهذا إنما كان ابن عمر يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه إذا قدم من سفر، وكانت الحجرة إذ ذاك خارج عن المسجد ملاصقة للمسجد، وإنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك، ومن هنا كانت المشكلة، تمام؟ وطبعا قبوري اليوم يستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، ولم يكون أحد من مشايخنا أو مشايخ البلاد حفظها الله وحفظ أولاد المسلمين على وجه العموم، تمام؟ فقال إنما أدخلت في المساجد بخلافة الوليد بن عبد الملك، وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة، فإن أكثر من مات بها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وجابر مات سنة 74 بخلافة عبد الملك، وابنه الوليد إنما تولى سنة 84، والمسجد آخر بنائه بعد ذلك بمدة. وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه عبد الملك سنة 73 عقب فتنة ابن الزبير بمكة. يعني هذا يدلل على أن الصحابة براء من إيه؟ من هذا العمل، يتوالى عليه السلاطين وبقي القبر بوضعه الحالي. فيعني نرجو أن يخرج من المسجد كما كان في عصر الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. وكان ابن عمر إنما يسلم عليهم من جهة الروس من جهة المغرب، إذ كانت جهة القبلة متصلة بغيرها من الحجر، وكان يسلم عليهم على الترتيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم إلى ناحية القبلة، وأبو بكر خلفه وعمر خلف أبي بكر، ورأس أبي بكر عند منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند منكبي أبي بكر كالدرج. هذا أشهر الأقوال، وقيل أن رؤوسهم مستوية، وقيل بالإسلام أنهما متحاذيان فقط. على كل النبي معه أبو بكر ومعه عمر، وينبغي بل يقول يجب أن يعزل كما كان عليه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، ومنعا لهذا الذي نراه من أهل الدخن والغوائية في دين الله عز وجل يسولون به ويلبسون به على عوام المسلمين الذين لا يعرفون هذه الحقائق. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، هل كان يستقبل الحجرة أو القبلة، والفقهاء متنازعون. تسأل من؟ سأل ابن عمر الذي كان يسلم رحمه الله رحمة ماسة. فمن من يقول يستقبل القبلة عند السلام ويكون عن يسار الحجرة أو أمامها كما ينكع عن أبي حنيف، ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقول كثير منهم إنه يستقبل القبلة ويستقبل الحجرة فيأتيهم من جهة وجوههم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحرف قليلا إلى جهة المشرق إلى جهة الشرق فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف قليلا فيسلم على عمر. وهذا إنما يجيء على قول من جعل ترتيبهم كدرج المنبر، وهؤلاء استحقوا هذا لأن قبض التحية من جهة الوجه أحسن، وإذا سلم عليه من جهة الرؤوس كما فعل ابن عمر كان حسنا، ويحصل الترتيب على قول من يقول باستواء الرؤوس. ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته اضطربوا في الوقوف، وأما تحياته من داخل فإنما كانت ممكنة من جهة القفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبر متصل بالجدار القبلي، فلنكن أحدا أن يقف هناك إذا دخل ويسلم عليه. وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول كما لو كان داخل الحجرة، لكن هذه حجة ضعيفة، فإن مقتضى هذا أن يسلم عليه خلف الحجرة، وهذا لم يعلم به قيلا. وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين من الشام والعراق ومصر واليمن وغيرها كما تقدم، ولم يشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلوا فيه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يذهبون بعد ذلك إلى قبره، وإنما روي هذا عن ابن عمر كما سبق أو عن غيره في قضايا معينة كان خصية يعني. ولو كان هذا عملا معروفا لعامة الصحابة القادمين كالصلاة في مسجده لكان هذا ينقل عنهم نقلا سريعا متواترا لكثرة ما كانوا يقدمون المدينة من أمصار أضعاف أضعاف ما يقصده الناس بهذه الأوقات، لأنها كانت بالخلافة، فجميع أمور أهل الأمصار متعلقة بها تقصد من جميع النواحي في جميع العام. ومع هذا فأصحابه أفضل الخلق وأعلمهم بدينه وما أمرهم به من توحيد الله وحقه، كانوا يفعلون ما أمرهم به وسنه لهم من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ومن الصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له كما أمر. ولم يكن كل من قدم المدينة ذهب إلى القبر، فلم يكن هذا من عملهم الشائع العام، ولا كانوا يأمرون الناس بذلك لعلمهم أن هذا ليس مما حضهم عليه ورغبهم فيه، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا ومسجدا، ولعن من يفعل ذلك، فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه. وما نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيدا ومسجدا لم يبق ممكنا البتة، بل يقدر أحد على ذلك، ومن استقبل الحجر إذا سلم عليه لم يقل إنه اتخذ قبره عيدا ولا مسجدا، فإنه لم يصلي إلى قبره البتة، بل إنما فعل ذلك في المسجد. لكن يقال هذا الجهل مشروع أم لا؟ وهو مما يسن في المسجد أم هو من أحكام المسجد؟ ليس من أحكام القبر، ولكن كثير من الناس ما بقي يعرف زيارة القبر إلا ما يكون في المسجد، هو اسم لا يصادق مسماه، بخلاف أهل البدع الذين يقصدون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجعلون ما نهى عنه أفضل مما أمر به، كما فعلته النصارى وأشبههم. ولكن أهل البدع لا يتمكنون من فعل بدعات عند قبره ولا من الوصول إلى قبره، ولا يقدر أحد أن يتخذه عيدا ولا مسجدا ولا وثنا، ولله الحمد ومنه، فهذا ما فعل بقبره قط بل كان الصحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه، ومن بعض الصحابة منعوا منه، فلو طلبوا فعلا لما قدروا عليه، لأن الصحابة أعلم بدينه وأكبر له. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المؤمنين، إذا زار قبره فإنه يزار قبره فيوصل إليه فيسلم عليه ويدعى له هناك. ومثل هذا لا يشفع في مغيبه، فلم يشفع أن يقال في الصلاة والسلام على فلان وفلان، وإنما قيل على سبيل العموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتبين أنه يحصل لغيره في زيارة قبره من المنفعة ما لا يحصل بدون ذلك، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل وأفضل وأنفع، يعني سواء كان في مسجد النبي أو في البيت، في بيتك وأنت في كل صلاة انظر، في كل تشهد وأنت تقول هذا السلام عليك أيها النبي، ها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نقف عند هذا الفرق الذي عقده رحمه الله، فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة.